بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. بالأمس بقي عندي أبو خليفة والأخت فاطمة. أبو خليفة من أبوظبي يسأل يقول: هل يمكن بعد العمرة أن الإنسان يجامع أهله في مكة؟ أخوي الفاضل، نعم يجوز، يجوز إذا انتهى الإنسان من العمرة وانتهى من الإحرام يجوز أن يجامع أهله في مكة، في المدينة، في أي مكان، ولله الحمد والمنة. الممنوع متى؟ حال الإحرام، لما يكون الإنسان محرم هذا ممنوع ولا يجوز له. فاطمة بارك الله فيها بالأمس سألت تقول: لما يؤذيني شخص أقول حسبي الله ونعم الوكيل، يقول زوجي أنكر علي وقال لا تفعلي مثل هذا الأمر. أختي الفاضلة، أولا هذه الكلمة كلمة عظيمة مشتملة على دعاء عظيم جدا، حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار، لما ألقي في النار وكان بين السماء والأرض والنار كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال من أجل الأدعية وأفضلها مشتملة على إيمان وتوحيد وعلى يقين بالله عز وجل. ما معنى حسبنا الله أو حسبي الله؟ يعني كافين الله، ونعم الوكيل الله عز وجل الذي بيده كل شيء والقيم على كل شيء جل وعلا، نعم الوكيل. ولذلك فيها امتداح للرب جل وعلا وثناء عليه بما هو أهله سبحانه وعز. وهذه الكلمة طيبة يقولها الإنسان إذا خاف يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يقولها الإنسان إذا ظلم، إذا ظلمه أحد سواء كان مسلم أو كافر ما في بأس يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يقولها الإنسان، يقول هذه الإنسان وهذه الكلمة إذا يعني تعرض لموقف معين ما فيها شيء، يقول هذه فيها يعني تعلق بالله عز وجل. الله عز وجل كافين الشرور كلها سواء من إنسي أو جني أو سواء من قريب أو بعيد، ما في بأس. وإنكار زوجك يمكن من باب كون اللي ظلمك قريب له، ممكن تعاطف معه ويعرف بأن هذه الكلمة عظيمة وفيها دعاء، ممكن من هذا الباب. طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي محمد.
السلام عليكم. حضرتك
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الدرس الماضي طلبت منه يعطوني رقم تليفونك لو سمحت تحت الهواء لأحكي معك.
طيب إن شاء الله ارجع ويعطوني
الله. ما ردت علي،
حاولي مرة ثانية وثالثة، حاولي بالاتصالات أو ابعثي رسالة. مرحبا أختي،
أهلين، أعطيني الرقم.
تفضل يا هدى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا من كم من يوم أنا مسافرة والقطار ماشي الساعة 5 الفجر.
إيه.
طيب هل كيف أصلي بعد ما وصل أنا بالرياض؟ أنا من الشرقية رايح الرياض.
إيه نعم. الساعة
5 الفجر قبل لا يأذن.
كم يأذن؟
يأذن عندنا 5:10.
5:10. طيب أبشري يا أم محمد. طيب. يا أخت هدى.
الله يعافيك ويجزاك خير. بسألك بعد سؤال. الله يجزاك خير.
تفضل.
هل لما اني اشوف واحد يعني محتاج برا في السوق في الشارع هل اعطيه؟ يقولوا لي ما يجوز تعطينا لانه ياخذون رواتب.
ان شاء الله يا محمد. يا اخت هدى
سمعتني. الله يجزاك خير.
اي نعم اي نعم. تسمعين الجواب ان شاء الله بعد شوي.
الله يجزاك خير.
مرحبا اختي. مرحبا. تفضلي علي.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام.
الله يعطيك الصحه والعافيه.
يعافيك سلمك.
طال عمرك. في سوالين عندنا.
ايوه سمحت. تفضل.
في سؤال: هل يجوز الصبح انا يوم اتوضا انا اريد اصلي بالمسجد اصلي السنه في البيت ولا افضل اصليها بالمسجد؟ سنه الصبح.
سنه الفجر. اي
ايه. اطلع يعني يوم للون. السؤال الثاني: هل يوم الجمعه يفضل لباس الثوب الابيض ولا نحن نلبس صوف ايام البرد؟ واحد قال لي لا والله الصوف الابيض افضل يوم الجمعه.
هي بس انت عندكم برد في العين. ها
عندنا برد. حتى عندكم طال عمرك عندنا برد.
اي لا بس مو بردكم مو مثل بردنا احنا اهون.
إيه. إيه. قال يقول والله يوز تلبس كندوره بيضه افضل وين افضل
ان شاء الله يعني.
انا بس شيخنا طول عمرك انت تقبلنا الله يعطيك الصحه.
ان شاء الله تسمع الجواب. نعم. بعد شوي
كثر من ذلك ان شاء الله.
مرحبا. مرحبا
جزاك الله خير.
امين. ابو شيماء تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
العفو دكتور، أنا أحبه اللهم أحبني أحبه
اللهم.
يعني هذا حديث منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم إيش حسين. اللهم إيش؟
أنا أحبه اللهم أحبه من يحبه
أحب من يحبه. طيب يا أبو شيمة،
والسؤال الثاني من هم إذا يحضرك هالمعلومة هذه اللي فاتتني حقيقة يعني
إيه؟
وأسلم عليه، من هم القوم الذين دعوا الدخول للإسلام ولم يدخلوا؟
إيش القوم الذين
دعوا دخول الإسلام؟
دعوا دخول الشام
ولم يدخلوه. هي الدعوة مجرد الدعاء يعني.
دعوا دخول الشام ولم يدخلوا.
نعم نعم.
طيب يا
ابو شيمة، لا تحضرك.
ابشر يا ابو شيمة، ابشر ابشر. مرحبا مرحبا، تفضلي. امة الله ليبيا راحت. فتحي من ليبيا.
يعني بالسبعينات يعني وقديمه.
فتحي، وين فتحي؟ فتحي من ليبيا. معانا؟ طيب مين معانا؟ طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت هدى من السعودية بارك الله فيها، تقول مسافرة في القطار والقطار يتحرك الساعة 5 فجرا والأذان الساعة 5:10، تقول يعني مسافة بين الشرقية والرياض معروفة تقريبا 4 ساعات أو 3 ساعات، طبعا بهالطريقة هذه ستطلع عليها الشمس. أخت هدى بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة لا يجوز للإنسان أن يصلي قبل الوقت، هذه قاعدة احفظيها، ما يجوز للإنسان يصلي قبل الوقت، لا صلاة الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. المعلوم بأنه يجمع الصلوات بالنسبة للمسافر ما عدا الفجر، الظهر والعصر يجمعان جمع تقديم أو تأخير، وأيضا تقصر الرباعية ركعتين، وصلاة المغرب والعشاء يجمعان مع بعضهما جمع تقديم أو تأخير، إلا الفجر، الفجر على حاله، الفجر على حاله. طيب أنت الآن في مثل هذا الحالة ماذا تعملين؟ أنت الآن الله يبارك فيك في القطار، إذا الآن دخل الوقت وأنت في القطار صلي على الحال اللي تستطيعين. إذا كان والله في مصلى في القطار حاطين مصلى مثل ما يحصل في بعض القطارات وفي بعض الطائرات، الحمد لله تصلين في القطار إلى جهة القبلة إن استطعتي، وإن لم تستطيعي فأينما تولوا فثم وجه الله. تقول والله ما في مكان للصلاة وما في فرصة، تصلين على الكرسي اللي أنت عليه بارك الله فيك قبل ما تطلع الشمس، قبل ما تطلع الشمس. إذا كان والله القطار له محطة يقف فيها قبل طلوع الشمس، انتظري حتى تنزلين في المحطة إذا أمكن. هذا أنا يعني لما أذكر هذه أذكر حلول حتى نصل إلى آخر حل، وهي قضية أنك تصلين على الكرسي. إذا انعدمت الحلول ما استطعتي أخت الفاضلة، تصلين الحمد لله الفجر على الكرسي، على كرسي القطار، وإن شاء الله الصلاة مقبولة بإذن الله. الأخت هدى تسأل تقول يعني لما أشوف إنسان محتاج مثلا في الشارع أو شيء أعطيه، تقول بعض الناس قالوا لا لا تعطيه لأن عنده راتب، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي الفاضلة أنا أرتب لك المسألة هذه لك ولغيرك، لأن هذه المسألة أصبحت مقلقة ومشغلة لأكثر الناس عندنا وعندكم في كل مكان. أولا الله عز وجل خلق الأغنياء والفقراء كما أنه خلق الغنى والفقر، أيضا الناس أغنياء وفقراء، هذا أولا. ولذلك سنة الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير وجود الفقر والغنى ولو كانت الدول من أغنى الدول، هذه سنة الله عز وجل ما يمكن أبدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس لما أرسل معاذا إلى اليمن قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث المسلم يمد يد المساعدة إلى الآخرين ويساعدهم، قل جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، ويقول ربنا جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله عز وجل يا أيها أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، والآيات كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة وحرض عليها وحث عليها ونبه عليها وبين الأجر العظيم لهذه الصدقات، وهذا أمر متقرر ولله الحمد. ولذلك إنفاق المال عندنا من حيث الصدقات على ضربين: القسم الأول الزكاة الفريضة، القسم الثاني صدقة التطوع، ولها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متتابعة وخيرات متعددة على الإنسان، سبب من أسباب الصحة والعافية وطرد الهموم ووحشة الصدر، وسبب من أسباب الطمأنينة والراحة وشيء كثير. عندي أمر آخر ما يتعلق بقضية السائل. إذا سأل الإنسان ربنا جل وعلا في سورة الضحى قال: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فما يجوز للإنسان أن ينهر السائل، بمعنى إذا جاء إنسان يسأل ما تقول اطلع برا أو تعبس في وجهه أو تقطب جبينك في وجهه أو تتلفظ عليه ألفاظ سيئة. لا، إذا كان عندك شيء تعطيه، إذا كان ما عندك شيء كلمة طيبة، الله يرزقك مثلا، الله يفتح عليك مثلا، الكلام الطيب. أما قضية اطلع برا أو مثلا كلام جارح، لا، الناس ترضيها الكلمة الطيبة. عندنا مشكلة يا أخت الفاضلة في الوقت الحالي، وهو عدم معرفة الآن الفقراء وعدم معرفة المحتاجين. أصبح عندنا تشابك، أصبح عندنا تشابك، وهذا يشهد فيه الجميع. ما ندري الآن من الفقير وما ندري منه الغني، ما ندري منه المحتاج وما ندري منهم المكتفي. ولذلك للأسف الشديد دخل أناس لا يخافون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه من مرضى القلوب، دخلوا على خط الفقراء، فأصبحوا يستكثرون الأموال من خلال السؤال. وهذا طبعا من خلال حوادث كثيرة قبض على أناس للأسف الشديد يتسولون ويسألون ويظهرون المسكنة والحاجة، وهم يتعاملون في المخدرات، يشترون مخدرات، وبعضهم يشتري خمر، وبعضهم العياذ بالله يذهب فيها إلى أماكن العهر والفجور، وبعضهم العياذ بالله يفسد فيها في الأرض. يعني قد يكون عنده أفكار متطرفة، عنده غلو، عنده تكفير، فيأخذها لتخريب البلدان وللتفجير في الأوطان ولزعزعة الأمن. ولذلك حقيقة تطلب الحال أن تضبط هذه الأمور، تضبط هذه الأمور. فليس كل من جاء يسأل يكون صادق، إلا أن تكون والله تعرفين هذا فلان بن فلان أو فلان بن فلان جيرانكم أو من أقاربكم أو من عائلتكم أو من جماعتكم ممكن. لكن شخص مجهول في الشارع ما ندري، ما نعرف. ولذلك الحل السليم أني أقول له خذ هذا رقم الجمعية الفلان. الآن دولنا كلها فيها جمعيات خيرية تحت إشراف الدولة وتحت إشراف مؤسسات الدولة، وهناك رقابة مالية عليهم، وهذا الشخص بدل ما تحت حر الشمس وتحت وطأة البرد ها يفتح له ملف في هذه الجمعية ويصرف له راتب شهري أو مكافأة شهرية يسد فيها الحاجة، بدل ما يتسول بمثل هذه الطريقة. ولذلك أنا من هذا المنبر أدعو جميع إخواني وجميع أخواتي أنه ما يتعاملون مع المتسولين، ما يتعاملون معهم، وإنما يتبسمون في وجوههم ويدعون لهم بالرزق ويقولون له شوف هذا هذه الجمعية، وإذا ما عنده قدرة على أن يذهب ركبه معك ودي، أو ركبيها أنت معك، أو خذي أحد، قولي لأحد يعني الناس مثلا هذه الجمعية، أو خذوا رقمها ويفتحون له ملف، يجي الخبير الاجتماعي أو الموجه الاجتماعي يزورهم في بيتهم، يستكشف الحالة، يسجل المبلغ الذي يناسبهم. ولذلك أختي الفاضلة أنا يعني أنصح بعدم التعامل مع هؤلاء المتسولين المجهولين، مجهولين ما ندري من هم هؤلاء، ها ما ندري، قد يكونوا والعياذ بالله أهل شر وقد يكونوا أهل خير، لكن ما دام الحمد لله في مجال لدعمهم تحت إشراف منظم، إشراف مراقب بعيد عن المواربات هذه، فأنا أفضل أنك ما تساعدينهم وإنما تدلينهم على الطريق، وصدقاتك وديها للجمعية، إلا والله واحدة من عائلتك مثلا أقاربك جماعتك ما تعرفينه هذا باب آخر ما نتكلم عليه، نحن نتكلم عن المجاهيل اللي أمامنا. فهذا الذي أنصحك فيه، بارك الله فيك. علي من العين يسأل يقول: أيهما أفضل، أؤدي سنة الفجر في البيت أم في المسجد؟ أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي سنة الفجر في البيت، كان يصليها في البيت ثم يروح للمسجد. وإذا رحت للمسجد وأردت أن تجلس ما تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا أخرت سنة الفجر هذه ما صليتها في البيت وحبيت تصليها في المسجد ما فيها شيء، وتصلي ركعتين فقط، ما في داعي أنك تجيب أربع ركعات. بعض الناس الآن إذا ما صلى سنة الفجر في البيت وراح للمسجد صلى ركعتين وبعد الركعتين، لا ما في داعي، لأنهم يتداخلان. سنة الفجر تنويها سنة الفجر وتصير هي تحية المسجد. يا علي بارك الله فيك. علي يسأل يقول يعني يقول بأن شخص نصحه قال البس الثوب الأبيض يوم الجمعة، يقول حتى لو كان برد. أخوي الفاضل، أولا بالنسبة للبس البياض مستحب، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على لبس البياض، حث على لبس البياض، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس كثيرا القميص الأبيض، وحث على ذلك في أحاديث كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لبس الأحمر والأخضر، لبس حتى في الإحرام، أحرم في ثوبين أخضرين ولبس الأحمر غير القاني، الأحمر العادي، البردة حمراء. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا الكلام قاله ولم يعني قضية البرد، أن الإنسان إذا ما كان إذا كان مثلا في الجو البارد يروح يتعمد ويتقصد يلبس الثوب الصيف الأبيض ويضر بنفسه، أبدا ما قصد هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس البرد النجراني ويلبس العباءة ويضع كذا. فيا أخي الفاضل، إذا كان الجو بارد عندكم تلبس الثوب اللي يناسبك على حسب المناخ والجو، ما تروح تضر نفسك. تقول لك هذا أول شيء على الاستحباب وليس على الوجوب. الشيء الثاني، إذا كان عندك ثوب أبيض غليظ، طيب إذا كان ما عندك ثوب أبيض غليظ شتوي يعني ما تلبس الأبيض، تلبس الثوب اللي يناسب حالك، تلبس البالطو ولا البشت ولا العباءة ولا أي شيء يعني تدفي نفسك فيها بارك الله فيك. لأن بعض الناس يفهم السنة غلط، بعض الناس الآن يفهم السنة غلط فيقع في حرج ومرض ها ويصيب شيء ثم يقول هذا سببه الدين، وهذا غلط. أنت السبب، لأن فهمك مغلوط هو الذي قادك إلى مثل هذا الأمر. فيا أخوي الفاضل، نعم الصح يعني ما قاله بأنه أفضل لباس أهل الإسلام البياض وخاصة في الصلوات ويوم الجمعة، لكن إذا كان الجو بارد لا، ما تلبس البياض بارك الله فيك، وإنما تلبس الثوب اللي يناسب الجو اللي عندكم. نعم تفضلوا. أبو شيمة يسأل عن حديث اللهم أحب من يحبه، يقول هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا عندنا أحاديث كثيرة وردت في حب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من عقيدة أهل الإسلام أن من عقيدتهم يعني من صميم العقيدة محبة آل النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الإسلام، لأن تعرف في آل النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم مات على الكفر وبعضهم مات على الإسلام ولله الحمد، ولذلك محبتهم إيمان وبغضهم نفاق، محبتهم إيمان وبغضهم نفاق. محبة علي وأولاده الحسن والحسين وأيضا محسن وعمر وعثمان وأبو بكر أيضا قبله ومحمد بن الحنفية، كل أولاد علي كلهم نتقرب إلى الله بحبهم. محبة جعفر ومحبة فاطمة ومحبة حمزة ومحبة العباس وأولاده عبد الله وبقي والفضل، كل هؤلاء حبهم إيمان. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وصدقوا به وماتوا على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بهم خيرا، أوصانا بهم خيرا. ولذلك علي يقول صلى الله عليه وسلم أنت مني وأنا منك. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكان النبي يحبهما وكان يحملهما في الصلاة وخارج الصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه لما ولد فرح بهما فرحا عظيما، وهو الذي عق عنهما، وكان أبو بكر رضي الله عنه يحملهما على عاتقيه ويقول اللهم إني أحبهما، لأن الرسول كان يحبهما، وكان حتى إنه كان يتغنى ببعض الأبيات أبو بكر رضي الله عنه يعني يشبهه بالنبي، يشبه الحسن بن علي بالنبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود يا أخي الفاضل أن هذه عقيدة، هذا دين، هذا دين، ولذلك لا يجوز لأحد أن يستبطن بغض أحد من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، سواء زوجاته لأنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، لأن الله تعالى ذكرهن في القرآن في سياق أنهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب التقرب إلى الله بحبهن. يجب أيضا محبة جميع آل النبي من قرابته الذين آمنوا به وأسلموا وماتوا على ذلك. هذا دين عقيدة، يعني ما تدخل في قضايا القبول أو الرد، لا، هذه عقيدة يعتقدها الإنسان ويدين الله به، لأن الله ذكرها في القرآن وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحبتهم. تفضل أبو أحمد.
حياك.
مرحبا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخي؟
طيب حالك
يا حياك. لو سمحت يعني ممكن أريد الهاتف تحت طيب. الهواء إذا
طيب.
ممكن
يعني. طيب ارجع يعطونك إن شاء الله أخواني. أي واحد الله. أي شخص أحسن. يريد الهاتف ما في حاجة أن يدخل، لأن هناك اتصالات كثيرة تنتظر، فيطرب من الكترول مباشرة. نعم. أم أحمد تفضلي. أم أحمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك.
شيخ أبي أبو أسأل عن آية وتولني في من تولي، أبغى المعنى.
وتولني
في من تولي،
وين هذه الآية موجودة؟
سورة يوسف أعتقد.
ها؟
ما أدري، بس أنا قريتها في النت.
أكيد هذه آية أخت الفاضلة ولا دعاء؟
يمكن دعاء، ما أدري، بس أنا قريتها المعلومة في النت يعني. وتولني في من تولي.
يلا.
وشيخ بعد عندي سؤال ثاني.
أيوة.
عن الصدقة يوم تكلمت، إذن عادي أعطي يعني عامل نظافة؟
طيب يا أم أحمد.
مشكور.
مرحبا أختي. تفضلي علي. علي من أبو ظبي.
ألو.
تفضل يا أحمد. أحمد من السعودية. راح أحمد خلاص. طيب أبو شيمة الله يبارك فيك، بالنسبة لسؤالك الثاني والله ما فهمته، يعني ما أدري، معلومة ما غير يعني متوفر لدي، القوم الذين دعوا إلى دخول الشام، ما أدري والله، أعتذر منك يا أبو شيمة. الأخت أم أحمد بارك الله فيها تسأل عن دعاء، اللهم تولني في من توليت. أخت الفاضلة واضح الله يبارك فيك، ربنا جل وعلا إذا تولى عبدا فإن هذا العبد حصل على خير عظيم، ولذلك الله عز وجل ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولذلك أنت لما تقول اللهم تولني في من توليت، الله عز وجل تولى من؟ تولى الأنبياء، تولى الصالحين، تولى الصحابة، تولى أهل الحق. ولذلك أن تقول يا ربي، هذا المعنى يا أختي أم أحمد، يا ربي كما توليت الأنبياء والصالحين تولاني يا رب، هذا المعنى، تولاني يا رب يعني كن وليي في الدنيا والآخرة، يا رب كن وليي في أموري كلها، في عقيدتي، في عبادتي، في أخلاقي، في سلوكي، في معاملتي، في أمور دنياي. الله عز وجل من كان الله معه الفئة التي لا تغلب، من كان الله معه مع الفئة التي لا تغلب، من كان الله معه البركة في جميع أموره وشؤونه، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. أم عمر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك الخير يا شيخ. أنا في عندي منام شفت بديت فسرية.
اسمح لي أختي أم عمر، اسمحي لي والله ما أفسر أحلام، أعتذر منك، هذا البرنامج ليس لتفسير الأحلام. نعم، حياك الله. مرحبا مرحبا. من؟ تفضل يا سالم. سالم؟
سالم العبري من عمان.
تفضل أنت على الهواء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بغينا نسفر عن دخول مسجد تحيته.
إيه؟
لما ندخل المسجد ونسوي تحية المسجد، وأحيانا يكون الإمام يقيم.
إيه؟
فهل لنا نترك شو اسمه هذا؟
تحية. إن شاء الله
ندخل في الصلاة مباشرة.
إن شاء الله يا سالم، هذه فيها تفصيل وإن شاء الله تسمع الجواب بعد شوي.
يعني سواء صليت مثلا تحية المسجد أو السنة.
أبشر أنا بفصل لك إن شاء الله تفصيل كامل. عندك سؤال آخر يا سالم؟ راح سالم. طيب يلا. طيب أرجع إلى الأخت أم أحمد. أم أحمد بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة للصدقة، هي سمعتني في جوابي على أسئلة الأخت هدى قبل شوي، تقول طيب العامل معروف أخت الفاضل، أولا العمال هؤلاء يأخذ الرواتب، العمال هؤلاء يأخذ الرواتب. الأمر الثاني، إذا كانت الجهة المشرفة على العمال تمنع إعطائهم فيجب على الناس أن يكفوا. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يحصل ضرر على هذا العامل، قد يحصل ضرر، وبعض العمال قد لا يتناسب معه الطعام اللي يعطى أو شيء ما يتناسب، وبعض العمال قد تفسد يعني قد يفسد المعطي له نيته. يعني مثلا أنت في هذا الشارع ويعرف بأنك أنت من أهل الشارع هذا وتعطينه دائما، وحقين الشارع الثاني ما يعطونه، يمكن الله العليم يبدأ ما شاء الله يكنس شارعكم حتى يلمع مثل المراية. ليش؟ يعني لأنك تعطينا والثانيين يهملهم. ولذلك يا أخوان دائما اترك الناس على ما هم عليه، اترك الناس على ما هم عليه، ما في شيء. العامل يعطى، لكن أحيانا ما كل عامل يفهم هذه المعاني، ما كل عام. بعض الناس بعض العمال أنا أشوفهم الآن حتى في محلات مثلا غسيل السيارات وكذا، أتشوف بعض الناس لما يعطيه هو يأخذ راتب، لما يعطيه ما شاء الله يلمع السيارة تبلص ما شاء الله، يلمعها بشكل ليش يخلص فيها. الثاني لا، تحس أنها بسرعة 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 ينجزها. من اللي أفسده؟ أفسده اللي يعطيه، هذا اللي أفسده. ولذلك للأسف بعض الناس الآن يفسدون على أرباب العمل عمالهم بمثل هذه الطريقة. فإذا كانت الجهة تمنع ما يعطى. إذا كان والله الجو حار والعامل تحت يعني حر الشمس ولهيب الشمس، ممكن يجاب لها ماء، يعطى ماء بارد، ممكن يعطى كذا، ما في بأس. أما إعطاء الأموال هذه أنا ما أنصح فيها، بارك الله في الجميع. طيب الأخ سالم من عمان بارك الله فيه يسأل عن تحية المسجد، يقول تحية المسجد كيف يعني نصليها إذا دخل الإنسان وصلى ثم أقيمت الصلاة ويريد ترتيب؟ أخي الفاضل، أولا الإنسان إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس ما يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذلك ذهب جمع كبير من أهل العلم على أن هاتين، على أن الصلاة بمثل هذه الحالة واجبة، يعني ما تجلس إلا أن تصلي إلا بعد أن تصلي ركعتين. هذه واحد. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة يعني المكتوبة الفريضة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني ما يجوز للإنسان لما يدخل المسجد يشوف الناس، يشوف الإمام يصلي، أن يروح يصلي ركعتين، ما يجوز، حرام عليه، مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عندي حالة ثالثة مثل اللي ذكرت، رجل الآن يصلي ركعتين تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة، هل يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة ولا يكمل؟ العلماء فيها كلام طويل، منهم من قال لا يكمل، لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم، من العلماء من قال يقطع، لأن النبي قال لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. القول الوسط أخي الفاضل، إذا كان في بداية الصلاة، بداية الركعتين وأقيمت الصلاة، يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة. إذا كان في الركعة الثانية أو في التشهد لا يكمل، يكمل لأن يستطيع أن يدرك تكبيرة الإحرام ويدرك أول الصلاة، يكمل ويدخل جمعا بين القولين. بارك الله فيك، تفضل يا موسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أحد الإخوان سألني في قضية بيع الدجاج بالميزان، لأنني سمعت فيه أقوال متضاربة.
طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال.
تفضل أخوي.
شيخ سؤال الأول، أنا تأخرت صلاة الظهر صليت اليوم قبل صلاة العصر، صليت ركعتين وأذن العصر.
إيه. أدركت ركعة يعني قبل العصر، ها؟ فصل، ها؟ طيب طيب، الظاهر عندنا مشكلة في الاتصالات تقطع. خلاص أخوي خليفة أنا فهمت سؤالك. موسى من الجزائر بارك الله فيه يسأل، يقول فيه مشكلة عند في فهم مسألة بيع الدجاج في الميزان، يقول في أقوال كثيرة، يعني يريد فتوى في هذا. أخي الفاضل، أولا بالنسبة لأصل بيع الدجاج في الميزان وبيع الخروف حيا في الميزان أيضا يوزن، الأصل المنع للجهالة، الجهالة، لأنه ما يدري ما يدري الآن الإنسان هل هي هذا وزنها، هل هو الريش مثلا، إذا قلنا الريش، وكذلك هل هو اللحم، لأن المقصود ما هو اللحم، لما يشتري الإنسان شيء في الميزان المقصود اللحم، وكذلك الخروف المقصود اللحم وليس المقصود الصوف، لأن لو كان المقصود غير اللحم لاشترى الإنسان الخروف من دون ميزان، هذا هو الأصل. لكن ما دام أنه يحصل تراضي، يعني يقول المشتري أنا راضي، أنا أريد هذه الدجاجة بريشها، أريد هذا الخروف بصوفه، أريد هذه المعزة بشعرها، ما دام أنه راضي يرضى بهذا فإن هذا لا بأس به، بارك الله فيك. وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. فالذي يظهر يا أخي الفاضل أنه لا بأس بذلك. طيب تفضلي أمة الله ألمانيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. في مشكلة عندنا اليوم في الاتصالات تقطع، الله المستعان، سامحونا. في أحد؟ طيب أرجع للأخ خليفة. خليفة طبعا أيضا قطع اتصاله، لكن فهمت سؤالك. خليفة يقول بأنه تأخر في صلاة الظهر، يقول: قمت صليت قبل العصر، فلما صليت ركعتين أذن العصر. يقول يعني هو فيما يظهر لي بأن يسأل، يقول: هل أدركت الظهر حاضرة أم أنها قضاء؟ لا يا أخي الفاضل، بالنسبة لك أنت صليت الظهر في آخر وقتها، صليتها في وقتها وليس خارج وقتها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر أو الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فلما أنت بدأت الصلاة وأدركت ركعة، والركعة تدرك بالركوع يا أخي الفاضل، فإذا يعني جبت ركعة بالركوع، يعني رفعت من الركوع قول سمع الله لمن حمده، أدركت ركعة، فما دمت أنك أدركت ركعة خلاص أدركت الصلاة في وقتها ولله الحمد والمنة، فبالنسبة لك صليت في الوقت يا خليفة. تفضلي أم ضحى. إن شاء الله أم ضحى ما ينقطع اتصالها.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي أختي على السريع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
العفو شيخ، بالنسبة للصلاة يعني وكف القرآن، لأن أحاول أقرأ بالركعة الوحدة أكثر من 10 أوراق، يعني بهذا يعني مثل أحاول أقلب بالأوراق، يعني أكف بإيدي اليسرى وأقرأ يعني.
إن شاء الله، أبشري يا أختي أم ضحى.
وأنا من خلال يعني ما أقرأ أحاول أسترجع الحفظ، يعني أنا أحفظ شوية أسترجع الحفظ، يعني التركيز بالصلاة أكثر يصير.
الله يثبتنا وإياك ويتقبل منك. أبشري أبشري.
شكرا
سيح. مرحبا مرحبا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
أبقاك الله،
بارك الله فيك. لو سمحت عندي سؤال بالنسبة للعقيقة.
أي
إن شاء الله لحجيني مولود قريبا إن شاء الله تعالى.
إيه.
بس حابب إني أسوي العقيقة بسوريا. برد. بيصير إذا وكلت والدي بالعقيقة مثلا
إن شاء الله.
وهو عملها بسوريا.
أبشر يا راشد.
وهي هل يتم توزيعها على الأقارب والأهل معلش، ولا لازم في للفقراء، ولا في
أبشر يا راشد
توزيعها؟
أفصل لك إن شاء الله بالأحكام كاملة إن شاء الله.
سؤال ثاني الله يسلمك.
أيوة.
لو سمحت هلا بالنسبه للبيع والشراء، اذا شخص عنده سياره مثلا قيمه 10,000،
ايوه
نعم، وقال لي مثلا انت جيب لي زبون ب 10,000، واي شيء فوق ال 10,000 الله يبارك لك فيه، هل لازم علم الشخص المشتري بهالموضوع، ولا انا خلص مثلا الشخص المشتري بعطيه بقول له صار 11,000 وخلص، وانا بعطي صاحب السياره 10,000؟
ان شاء الله يا راشد.
سؤال ثالث لو سمحت.
تفضل.
درجة الأيام موضة بالمحادثات أو بالكتابة عبر الموبايل بالأحرف الإنجليزية بس بالعربي، يستخدموا رموز أحرف وأرقام بس هي لغة عربية يعني.
أيوة.
يعني وتجي تقرأ حضرتك مثلا ما تعرف معناها بالضبط. أيوة. بس هي تعني على العربي اللي بيفهم هاي اللهجة.
يعني الأحرف أحرف إنجليزية لكن كتاب عربي.
إنجليزية وأرقام بس تعني كلام عربي.
أيوة.
فأنا تجادلت أنا وشخص وصراحة قلت له ستحاسب، هو عربي ومسلم، قلت له ما بصير تحكي تكتب هاللغة لأنه إحنا ما بنفهمها.
صحيح.
هي خاصة محدودة بتعرفها.
صحيح.
فهي هي الطريقة بتكون صح ولا لا؟
إن شاء الله، إن شاء الله يا راشد.
بارك الله فيك، بارك الله.
أهلا وسهلا. تفضل يا حمود.
السلام عليكم شيخي الكريم.
السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك. شيخي بالسؤال اليوم يعني واحد يتأكد من بعض الأشياء.
تفضل.
خاصة بخصوص بيوت الله. يعني أحيانا يعني يأتينا الرغبة أن آخذ بعض من الطيب إنزين وضعه على الرفوف قريب من المصاحف لكي يتطيب المصلي، وأحد من الأخوة المصلين قال إذا أحد أخذ الطيب يعني ولا شيء، قلت له إذا أخذ الطيب حلال عليه. فهذا يعني سؤالي شيخ اليوم يعني
تأخذ معك البيت ولا تطيب المسجد؟
لا لا، أنا أشيل الطيب وخليه في المسجد حال الناس حال المصلين.
أي يعني الطيب من اللي يحطه؟
أنا أحطه شيخ.
يعني أنت تجيب الطيب وتحطه في المسجد؟
أي في المسجد عن قريب من المصاحف، كي أي أحد خلص وضوءه يطيب ودي راحة طيبة.
أي.
ولكن أحد من المصلين قال إذا أحد أخذ الطيب، قلت له حلال علي.
أي إذا يعني أنت أبحت أن الواحد يأخذ لنفسه.
أي الطيب إذا أخذ ما علي شيء يعني.
جزاك الله خير يا حمود.
بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا. فضل محمد من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك الذي أحببناك فيه يا شيخ.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
شيخ أنا حابب أني أذكر نفسي وأذكركم وأذكر الأخوة المشاهدين أنه أثناء صلاتنا على الرسول اللهم صل وسلم بارك عليه في سياق الكلام تدغم الكلمات بعضها في بعض، وهذا مما يؤثر على صيغة الصلاة على الرسول.
صح.
يعني يكون في هدوء من قبل الجميع يعني أثناء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير،
شكرا لكم.
شكر الله لك، بارك الله فيك. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم ضحى من العراق تقول بأنها تصلي من الليل وتقول تقرأ في الركعة الواحدة أكثر من 10 صفحات، تقول أقلبها بيدي، تقول حتى أني أقرأ أكثر وراجع حفظي، تقول ما الحكم؟ ما في شيء، بارك الله فيك، رضي الله عنك وثبتك الله وتقبل الله منك وزادك الله حرصا. طيب هذا ما في شيء. نحن ذكرنا أكثر من مرة بأنه يجوز للإنسان الذي يقوم الليل أن يحمل المصحف ويقرأ منه في أصح يقرأ منه في أصح قول أهل العلم، يجوز أن يحمل المصحف وتقلبين بأصابعك تراجعين الحفظ، تقرأين أكثر وأكثر، ما في شيء، الحمد لله يا أم ضحى. راشد بن العين يسأل عن طبعا العقيق، يقول يعني مقبلين على مولود، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه ويجعله مولد السعادة وقرة عين لك ولأمه ولأهله. أخ الفاضل تقول يجوز أنك تذبحها في سوريا؟ نعم يجوز أن تنقل العقيقة هناك، توكل الوالد ويذبح العقيقة، ولتعلم يا راشد أن العبرة في العقيقة إراقة الدم لله، شكر لله، شكر لله على هذا المولود الذي منحه ووهبه وأعطاه لكم. ولذلك اللحم تفعلون به ما شئت، الوالد يجمع أقاربكم حتى يعرفون أنك جاك ولد، حتى يعني تصلون الأرحام ويصلون الأرحام، يوزع الفقراء، أعتقد هناك الآن يعني أناس بحاجة إلى اللحم ممكن يوزعه، أفضل شيء أنه يوزع مثل هذه الحال. لكن لو أكلوها مثلا أو وزعوها أو عزموا عليها، دعوا الناس إليها الأقارب، ما في شيء، أهم شيء أن تذبح لله، وكل الوالد يذبحها هناك وقل له افعل فيها ما هو الخير والمصلحة. المصلحة ما هي المصلحة؟ الوالد أعتقد أدرى بالحال عندكم هناك. راشد يقول أنا إذا جاني شخص وقال شوف لي مشتري لهذه السيارة ب10,000، المبلغ الذي يزود لك، يقول هل يلزم أني أخبر المشتري؟ لا ما يلزم. يعني أنت الآن جاك شخص وقال لك هذه السيارة أنا أبغى فيها 10,000، كل مبلغ يزود زيادة على 10,000 لك ما يلزم أخي الفاضل، أنت تقول للمشتري هذه السيارة ب12,000 أو ب11، ما في شيء. لكن تحذر يا أخي راشد من أنك تبالغ في المبلغ، يعني بعض الناس قد يبالغ أو يستعمل حيل أو أشياء وممكن يأتي بالضعف وكذا، ما ينبغي. لا يعني الإنسان أول شيء يقنع بالقليل، وهذه تجارة طيبة نسأل الله عز وجل، ويسأل العبد ربه أن يبارك فيها، وتأخذ القدر المناسب، تأخذ القدر المناسب. راشد يسأل يقول يعني هناك محادثات الآن جديدة في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول الأحرف غير عربية ولكن الكتابة مفهومها عربي. يقول تجادلت أنا وشخص حقيقة في مثل هذا وقلت ستحاسب، يقول شخص عربي مسلم. أحسنت يا أخي الفاضل، حقيقة للأسف الشديد يعني بعض اللغة تمثل هوية الأمة، اللغة تمثل هوية الأمة، وليس هناك أفضل ولا أطهر ولا أنقى من لغة العرب التي جعل الله عز وجل، التي أنزل كتابه المبين القرآن العظيم بلغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولذلك شرف للإنسان أن يتحدث بهذه اللغة، لأن الله تعالى أنزل فيه القرآن وجعل خاتم المرسلين عربيا صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد هذا منحى خطير الآن، يعني أصبح الناس الآن في قضية اللغة، يعني بعض الناس الآن للأسف والله أشاهد بعض الناس الكلام الآن مفردات اللغة العربية ما يستطيع يعبر باللغة العربية، يأتي بلغة أجنبية حتى يسألنا يقول ما أدري إيش معناها، وهي سهلة جدا، وذلك بسبب الرطانة وكثرة استعمال هذه المفردات. لا يا أخي الفاضل، المفردات هذه استعملها في الشغل وفي العمل وفي كذا، أما تجعلها أصل ومحل التخاطب هذا غلط. ولذلك يعني نصيحتك له في مكانها، ونصيحة أيضا لكل من يشاهدنا أنه يعتنون بلغتهم. يعني الآن نحن أصلا نجمع ضغثا على إبالة، إحنا أصلا عندنا مشكلة في قضية الاعتناء باللغة، والمفترض نعود إلى اللغة من جديد، نضيف إليها مثل هذا اللون من التخاطب، هذه مشكلة. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم شرف أن يتحدث الإنسان بهذه اللغة التي أنزل فيها القرآن، ومحمد عليه الصلاة والسلام عربي اللسان وعربي الأصلي والمنشأ عليه الصلاة والسلام. ولذلك نعتني بهذه اللغة الآن. المفترض صراحة، المفترض الآن الوقت الحالي أننا نعتني نحن حتى في بين أسرنا نعتني باللغة، نجيب معلم لغة عربية، مدرس لغة عربية، مدرسة لغة عربية مع البنات، نحاول قدر المستطاع نحصل على كتب اللغة، نقرأ اللغة، نقرأ في تاريخنا، نقرأ في كتب الأدب، كتب الأدب التي تعود اللسان على المفردات، مفردات اللغة العربية، وكتب النحو، وكتب الصرف، كتب البلاغة، كتب البيان عموما، هذه كلها مهمة جدا بارك الله في الجميع. أحمود من عمان يقول يعني أنا آتي بالطيب وأضعه عند المصاحف، يقول حتى يعني اللي يأخذ مصحف يتطيب، يقول قال لي واحد لو جاء واحد وأخذه، يقول قلت حلال عليه ما في شيء، وتؤجر على ذلك، وهذا دلالة على طيب معدنك وأصلك يا أحمود. وطيب الإنسان يعتني بتطيب المساجد، وكان رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيب المسجد، وكان يأتي بالطيب الفواح الجميل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعتقد أن هذه سنة طيبة للأخ حمود، أتمنى الناس والله يعتنون بتطيب المساجد والإتيان بالطيب. محمد من سوريا الله يبارك فيك، شكرا لتوجيهك، جميل جدا أن الناس حقيقة يعتنون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعيد عن هذا الإدغام، بعيدا عن أكل الحروف وكذا، يعني صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزاك الله خير على النصيحة. انتهت الأسئلة وانتهت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.